فإذا الموضوع موضوع من يؤمن بما نؤمن به، هنا لابد أن نحيي بل نقف أمام هذه الشخصية العظيمة الفزة، شخصية الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، الذي كان ينظر بنور الله تعالى. هو الذي أطلق مشروع إزالة إسرائيل من الوجود تعبئة وجهادا ودعما. من أجل من؟ من أجل أصحاب الأرض، من أجل هؤلاء المعذبون، من أجل هؤلاء المعذبين الذين يتحملون عبء إسرائيل، سواء في فلسطين أو لبنان أو المنطقة أو العالم. الإمام الخامنئي دام ظله، حمل الراية بجرأة وشجاعة ورعاية دائمة وتوجيه وإعطاء كل الدعم المطلوب ماليا وإعلاميا وسياسيا، وتوجيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوجيه الحرس الثوري حتى يكونوا في خدمة المجاهدين ودعم المجاهدين، لأن قناعته أن يكون أصحاب هذه الأرض في فلسطين ولبنان والمنطقة أعزة. بتعرفوا أن الجمهورية الإسلامية تدفع ثمنا كبيرا من عشرات السنين بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وبوصلة فلسطين.
قال وزير الخارجية الإيراني أن إيران وباكستان تعتقدان بوجود علاقة وثيقة بين الجماعات الإرهابية والكيان الصهيوني، ومن علاماته التزام بين العدوان الصهيوني وتنشيط الجماعات الإرهابية في إيران. وأوضح عباس عراقشي للصحفيين في ختام زيارته لباكستان أن هناك رؤية مشتركة بين طهران وإسلام آباد بالضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، وقررنا متابعة هذا الموضوع في المحافل الدولية بما في ذلك قمة منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد الأسبوع المقبل. وأضاف عراقشي، لقد أجرينا محادثات مثمرة مع المسؤولين الباكستانيين، وتم التوصل إلى اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين، مشيدا بمواقف باكستان حكومة وشعبا في إدانة ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذها 14 عملية عسكرية خلال الساعات الماضية ضد أهداف إسرائيلية على حدود لبنان وفي داخل فلسطين المحتلة. وأكدت المقاومة في بيان أنها استهدفت بالصواريخ مصنع المواد المتفجرة جنوب مدينة حيفا، كما استهدفت بمسيرات انقضاضية تجمعات الاحتلال جنوب بلدة مارون الراس وفي مستوطنات يفتاح وكريات شمونة ومرقليوت شوبا وقاعدة ميرون الجوية. وبثت المقاومة مشاهد من استدافيا مستوطنة نهرية شمال فلسطين المحتلة. إلى ذلك وجه رجال المقاومة في الميدان رسالة إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أكدوا فيه أن هناك الكثير من السلاح والصواريخ الموجهة بانتظار أوامر القيادة ولا يرهبنا العدو الإسرائيلي والطاغوت الأمريكي. ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة الليلة الماضية مستهدفا مبنى سكنيا يؤوي نازحين في برجة بقضاء الشوفة جنوبية لبنان. وفي حاصلة أولية أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 25 شهيدا بالإضافة إلى 14 جريحا، كما أعلنت الوزارة استشهاد 3 مدنيين في غارة شنها الاحتلال على بلدة حور تعلى في البقاع شرقي البلاد. أعلنت كتاب شهداء الأقصى أن مقاتلي استهدفوا بقذيفة مضادة للدروع علية عسكرية إسرائيلية من نوع نمر وسط مخيم جباليا. كما نشرت الكتائب مشاهدة توثق سيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع درون في أجواء شرق مدينة غزة. وكانت كتائب شهداء الأقصى قد استهدفت بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال وآليات المتمركزة شمال غرب بيت لاهية شمالية القطاع. بدورها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم أنها قصفت بالاشتراك مع علوية الناصر صلاح الدين جنود وآليات الاحتلال في شمال غرب بيت لاهية. أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في السباق الرئاسي وحصوله على نحو 315 صوتا في المجمع الانتخابي. ووصف ترامب فوزه بانتصار الديمقراطية، وقال أنه سيغير أوضاع البلاد وسيضع حدا لدخول من وصفهم بالمجرمين إلى الولايات المتحدة. وقاطع الكثير من العرب والمسلمين الانتخابات الرئاسية معتبرين أن كامالا هاريس امتداد للرئيس الحالي بايدن وأن ترامب لا يمثل طموحاتهم. هذا في وقت استعادت فيه الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن خسر الحزب الديمقراطي الأغلبية بفارق مقعد واحد من أصل 100 عضو في المجلس، ما سيمنح ترامب نفوذا أكبر في البلاد. وأخيرا أكدت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز أن ما يحدث في غزة من تجويع ممنهج بهدف التدمير ليس حربا، بل يجب تسميته إبادة جماعية. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يتواعد كيان الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. حزب الله يستهدف بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية قواعد ومستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة. ومرشح الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب يعلن فوزه في السباق الرئاسي. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. ونسلط في حلقة هذا الأسبوع الأضواء على الممارسات غير القانونية للدوائر الغربية وأمريكا وخروقاتها للقانون الدولي من خلال تزويد الكيان الصهيوني بأسلحة محرمة دوليا. موردو السلاح المحظور لكيان الاحتلال الإجرامي، تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أرسلت الولايات المتحدة مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل الغاصبة للمساعدة في إعادة التزود بصواريخ الاعتراض الخاصة بنظام القبة الحديدية، إلى جانب مساعدتها أيضاً في تمويل تطوير نظام مقلاع داود الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر. أشرنا أيها الأفاضل في حلقتنا السابقة إلى أن صادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل المحتلة زادت بنحو 9 أمثالها إلى 326.5 مليون يورو، أي 351 مليون دولار في 2023 مقارنة بالعام السابق عليه، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد طوفان الأقصى الذي نفذته فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة ضد الكيان الصهيوني في 7 أكتوبر تشرين الأول. ونواصل في هذه الحلقة الحديث حول الدول الغربية التي تمد الكيان الصهيوني بالأسلحة المحظورة في انتهاك سافر للتشريعات الدولية. ونبدأ هنا بإيطاليا، فقد أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية في 9 مايو آيار أن إيطاليا أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة، مشيرا في تصريح لرويترز إلى أن كل شيء توقف وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر تشرين الثاني. وفي حين يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية، قال وزير الدفاع جويدو كوروزيتو في مارس آذار الماضي إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، لكن بموجب الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في قطاع غزة. وأرسلت إيطاليا في ديسمبر كانون الأول وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى الكيان، بما يزيد بثلاثة أمثال عن الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022. كما قدمت إيطاليا 2% من الأسلحة التي استوردتها إسرائيل الغاصبة في الفترة بين عامي 2019 و2023، بما شمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصادق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع.
مستمعين الكرام، أما بريطانيا وعلى خلاف الولايات المتحدة لا تمنح حكومتها أسلحة لإسرائيل الغاصبة مباشرة، وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأمريكية لقطع مثل طائرات F-35. فقد منحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه استرليني، مخصصة بالأساس لبنود تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية. وقال رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك للبرلمان إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم، وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل المحتلة بالقانون الإنساني، مضيفا فيما يتعلق بتراخيص التصدير لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير. ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير في ظل الارتفاع الحاد في أعداد القتلى في قطاع غزة، وإلى نشر المشورة القانونية التي استند إليها تقييم استمرار صادرات الأسلحة. أيها الأفاضل، أما كندا وهولندا، فقد أوقفت كندا وهولندا شحنات الأسلحة إلى إسرائيل هذا العام بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني كقتل المدنيين وتدمير المناطق السكنية في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل حربها عليه منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين وسط وضع إنساني يوصف بالكارثي ومجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر. على الرغم من مرور أكثر من عام على عدوانها المتواصل على قطاع غزة وما رافق ذلك من احتجاجات ودعاوى ومطالبات بمنع تصدير الأسلحة إليها، ما تزال إسرائيل تتلقى شحنات أسلحة من دول عدة، وكما أسلفنا تتصدر ألمانيا وبريطانيا قائمة الدول الأوروبية المستمرة بدعم إسرائيل بالأسلحة، رغم أنها تواجه محاكمات بتهمة الإبادة الجماعية في غزة من قبل محكمة العدل الدولية وسط الضغوط المتزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان. ومع أن الولايات المتحدة هي أكبر مورد تقليدي للأسلحة للكيان، فإن ألمانيا وبريطانيا تقدمان أيضا دعما كبيرا للكيان لسنوات عديدة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل عبره التعرف على الكتب الإسلامية المهمة التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة. وفي هذه الحلقة من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب رجال العلامة الحلي لمؤلفه الحسن ابن يوسف ابن علي ابن المطهر المعروف بالحلي. والعلامة الحلي غني عن التعريف، وسمي بالعلامة لشدة إحاطته بالعلوم المعقولة والمنقولة، وكان زعيم المذهب الشيعي في زمانه، ويعد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين. وكتابه الرجالي الذي اخترناه لكم من بين تأليفاته الكثيرة يعد أحد الكتب الرجالية الأربعة عند المذهب الشيعي الحق، وقد ذكر فيه أسماء رواة أحاديث الطائفة الإمامية وتوثيقاتهم. وفيه خاتمة تعرض فيها المؤلف إلى الكثير من الفوائد الرجالية المهمة، ويعد الكتاب مصدرا ومرجعا في علم الرجال. وبغيه التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، ندعوكم لمتابعه هذا الحوار مع ضيفنا سماحه السيد نور البطاط الاستاذ بالحوزه العلميه. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
قبل أن نتصفح كتاب رجال العلامة الحلي، لو سمحتم وقفة قصيرة مع علم الرجال، وهل علم الرجال هو علم الحديث أو هناك فرق بين الاثنين؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة علم الرجال غير علم الحديث، وإن كان هناك ارتباط وثيق بينهما. الحديث هو الرواية المنقولة عن السلف أو عن منقولة عن الأئمة أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما تدري بأن الفاصل الزمني بيننا وبين مصدر الرواية جعل هناك عدة أشخاص أو عدة رجال ينقلون الرواية يعني من جيل إلى جيل آخر، واهتم الكثير الذين سموا بعد ذلك بالرواة اهتموا بهذا السبيل، حتى أن بعضهم كان يقطع الفيافي والبحار ويقطع الصحارى في سبيل أنه يذهب إلى مكان قد يجد فيه شخصا يحفظ حديثا فيكون سنده سندا قريبا. هذا بعد مرور الزمن ولد إشكالية في أنه كيفية الاعتماد على هؤلاء الرجال، من الممكن أن نعتمد عليه ومن من الممكن أن لا نعتمد عليه، لأنه ظهرت كثير من هؤلاء كانوا أناسا أولا أصحاب مذاهب خاطئة، أصحاب آراء منحرفة، أو أنهم كانوا يميلون إلى الكذب أو إلى الوضع، وضع الأحاديث. فلأجل تمحيص سند الحديث وليس نفسه متن الحديث، متن الحديث اختص به علم الحديث، أما سند الحديث الرواة الذين يقولون الحديث، لأجل تمحيص من هو الثقة منهم، من هو الذي يعتمد عليه، من هو الذي لا يعتمد عليه، وجد ما سمي بعلم الرجال، وهو علم طبعا متقدم جدا ووصل إلى مراحل جدا كبيرة، خصوصا عند الشيعة الإمامية، طبعا موجود أيضا عند جميع المذاهب الموجودة هناك. وهناك طبعا مسألة أنه أي الرواة من الممكن الاعتماد عليهم، طبعا نحن نقول أنه يجوز الاعتماد على كل شخص ثبتت وثاقته، وإن كان ربما لم تثبت عدالته بالمعنى الأخص، بمعنى أنه لا ينتمي إلى نفس المذهب الذي تنتمي إليه، حتى لو كان من مذهب آخر لكن عرف بصدقه، فالمهم هو الصدق، صدق الحديث، فوجد هذا العلم لأجل تمحيص هؤلاء الرجال.
نعم، إذن هل يمكن أن نقول بأن ثمة قواعد علمية يقوم عليها علم الرجال عند الفريقين، أم أن هناك اختلافا في هذه القواعد؟ مثلا نحن نجد مثل هذه التعبيرات، فلان مثلا رافضي، وبالتالي هنا يطعن في نقله لهذه الرواية، أو فلان أموي الهوى مثلا، وبالتالي أيضا لا تؤخذ روايته مأخذ الجد، وتعد ضعيفة أو ربما ترد. إذن ما هي هذه القواعد التي يقوم عليها علم الرجال؟
طبعا الاختلافات موجودة كثيرة، يوجد بعض التشابه، لكن في أصل بناء القاعدة الرجالية هناك اختلاف كبير بين المذهب الإمامي وبقية المذاهب. في نفس المذهب الإمامي هناك أيضا بعض المدارس التي تتبنى هذا الرأي والتي تتبنى الرأي الآخر. مثلا بعض المدارس وإن كانت نادرة في الإمامية يذهبون إلى عدم حجية أي رواية ينقلها رجل ليس بإمامي، ليس بإثني عشر، ليس شيعيا بمعنى الأخص، ولكن المسلك المتعارف والمشهور جدا وهو السائد يعني في هذه الأيام، هو أنه لا عيب في رجل حتى لو كان أموي الهوى، حتى لو كان عثماني الهوى، حتى لو كان من علماء السنة، حتى لو كان فطحيا، المهم أن هذا الرجل هل هو معروف بصدقه ووثاقته أو لا، هذا هو المقياس المهم. طبعا مع الأسف ربما بقية المدارس يعني يندر أن تعتمد على رواية ينقلها رجل شيعي، بينما تجد أن الإمامية يعتمدون على روايات كثيرة، يعني مثل رجل مثل السكوني، إذا كنت يعني رجل معروف في روايتنا، الرجل السكوني اللي هو من أبناء العامة، ليس من الشيعة،
ولكنه مقبول،
ولكنه صحيح الحديث، يعني معروف وثقة ويعتمد نعم. عليه كما في نص على ذلك الشيخ الطوسي.
شكرا لكم. بعد الفاصل نتصفح معا كتاب رجال العلامة الحلي، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد،
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
نفتح مباشرة كتاب رجال العلامة الحلي ونتوقف عند الفهرست لو سمحتم.
طبعا فهرست الكتاب هو كملاحظة عامة حول كتاب رجال العلامة، رجال العلامة هو ألفه كمختصر لعلم الرجال للعلامة الحلي، طبعا أربعة كتب في علم الرجال، هذا أحد الكتب التي تعرض إليه ويعتبر من الكتب المختصرة التي اختصرت كثير من الأمور. الكتاب قسمه إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو تعداد للرواة الذين ثبتت وثاقتهم عند العلامة الحلي، كل من ثبتت وثاقته عند العلامة يذكره في القسم الأول بحسب الحروف، التسلسل الهجائي للحروف، فمثلا يأتي في البداية إلى باب الألف ويتعرض إلى كل من ورد بحرف الألف ممن ثبتت وثاقته، أحمد بن عائد بالذال المعجمة، أبو حبيب الأحمسي البجلي مولى ثقة كان صاحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به وكان حلالا. قال الكشي هذا مثل يتعرض كجزء من ذلك. القسم الثاني من الكتاب هو الذي تعرض فيه إلى الرواة الضعفاء أو الذين لم تثبت وثاقتهم. طبعا من القضايا المهمة التي ربما لا بأس أن ينتبه إليها المستمع هو أن عدم ثبوت وثاقة الراوي هو بمنزلة ثبوت عدم وثاقته. يعني الحالات مرة ثبت أن هذا ثقة، ومرة ثبت أن هذا رجل فاسق أو كاذب، ومرة لم يثبت لا هذا ولا ذاك. عدم ثبوت شيء يعني عدم الاعتماد على روايته، لأنه لا دليل لدينا على ذلك. فكل من لم تثبت روايته أيضا يكون من هذا القسم، فتعرض فيه أيضا بحسب نفس المنهجية، بحسب الحروف الهجائية، التسلسل الهجائي، فتعرض إلى أولئك. وجعل القسم الأخير من الكتاب إلى بعض الفوائد. الفوائد طبعا هذا متعارف عند علماء الرجال أن يذكرون مجموعة من الفوائد الرجالية أو ما تسمى بالكليات الرجالية. يعني بحثنا عن شخص مثل زرارة، زرارة ثقة وليس بثقة، هذا بحث عن جزئية في علم الرجال. أما البحث عن الكليات في علم الرجال فهو البحث مثلا على سبيل المثال على أنه هل كل من ورد في كتاب كامل الزيارات أو كتاب مثلا آخر هل هذا يعتبر موثق؟ هل أن شخصا مثل محمد ابن أبي عمير كل شخص يروي عنه محمد ابن أبي عمير يجب أن يكون ثقة باعتباره شخصا لا يروي إلا عن الثقات؟ هل أن كما يقال في المذاهب الأخرى هل أن كل رواية وردت في الكتب الأربع أو بالخصوص في كتاب الكافي تعتبر رواية حجة وموثقة بغض النظر عن سند حديثها؟ هذه مجموعة من الفوائد أيضا تعرض إليها في ربما 10 فوائد تعرض إليها في خاتمة بحثه في هذا الكتاب.
نعم هذا الكتاب إذن يعتبر من المصادر المهمة في علم الرجال كما هو مذكور، ولكن طبعا يحتاج إلى دليل على ما يبدو. هل يستطيع القارئ العادي أن يستفيد من هذا الكتاب أو لابد من أستاذ في مثل هذه الكتب؟
طبعا بخصوص هذا الكتاب ربما هو كتاب سهل وسلس جدا، وهو يستطيع، لأنه مثلا يأتي إلى كل رجل فيقول هذا ثقة أو هذا ليس بثقة، فيكون العملية عملية بسيطة.
نعم.
المشكلة الأساسية أو لنقول مشكلتان رئيسيتان في هذا الجانب في علم الرجال. المشكلة الأولى أنه كيف يمكن لرجل مثل علامة الحل الذي توفي في القرن الثامن الهجري أن يكون موثقا لرجال ربما كانوا موجودين في القرن الأول أو الثاني أو الثالث الهجريين وحتى بعد ذلك. طبعا هذا يعتمد على الاعتمادات التي أسبق من ذلك، يعني ربما اعتمادات على توثيقات الشيخ الطوسي أو توثيقات الكشي أو النجاشي من علماء الرجال السابقين الذين بدورهم كانوا يعتمدون على روايات وردت عن يعني رجل لا تشك فيه، مثلا الشيخ فلان، مثل الشيخ المفيد ينقل عن أستاذي الذي لا يشك فيه رواية مروية في حقية شخص معين أنه هذا ثقة وليس بثقة، أو كان معروف الحال في زمنه، وهكذا تولد. هذه مشكلة أساسية، ولكن هذه المشكلة محلولة عبر هذا التجميع وعبر هذه القرائن الموجودة. نعم العلامة الحلي ليس من حقه أن يوثق أو لا يوثق، ولكن العلامة الحلي كان يذكر القرائن الدالة على التوثيق من القرائن التي لا تدل على التوثيق. هذه مشكلة حقيقية. المشكلة الثانية ربما التي قد تواجه القارئ الاعتيادي، طبعا يعني لا أتحدث عن صاحب الاختصاص في ذلك، هي مشكلة حقيقية في قضية المشتركات في الاسمية. يعني هو الآن أنت تذهب إلى أي كتاب رواية تقرأ رواية فلان عن فلان عن فلان، مثلا من جملة فلان أن تقرأ رواية مثل علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن فلان. من هو فلان؟ قد يكون مثلا أحمد بن محمد. من هو أحمد بن محمد؟ حينما تأتي إلى علم الرجال تأتي لتجد عددا كبيرا قد يصل إلى أكثر من 150 رجل بهذا الاسم، اسمه أحمد ابن محمد. من هو أحمد ابن محمد؟ وفي هذه الطبقة من هو؟ تحديد الطبقة هذه أيضا تحتاج إلى التخصص في علم الرجال لتحديد هذه، وهذه مشكلة جدا كبيرة قد تكون حائلا دون استفادة العوام أو دون استفادة الإنسان المثقف الاعتيادي من هذه الروايات أو من هذا العلم الكبير.
شكرا لكم سماحة السيد. كانت هذه إطلالة على كتاب رجال العلامة الحلي للمؤلف المعروف الحسن ابن يوسف الحلي. نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، نتمنى لكم كل السعادة والسلام عليكم.
سلام حيوا الست زينب ابنة الكرام، سلموا عليها
أجمل السلام.
حيوا الست زينب
ابنة الكرام،
حيوا الست زينب ابنة الكرام، حيوا الست زينب ابنة الكرام، حيوا الست زينب ابنة
جينا وشموعك طوينا ستي زينب جينا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا في سمائه، والصلاة والسلام على النبي المهذب والرسول المقرب سيد الرسل محمد الأمين صلوات الله عليه وعلى آله الكرام المطهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الحواري هذا والذي يجوب شوارع التواصل مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي. هذه المرة نحط رحلنا في لبنان مع القارئ الشاب محمد الحسيني. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى من اللقاء.
أحييكم أحبتي المستمعين، وأرحب بضيفي الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ محمد الحسين. أهلا وسهلا بك أستاذ.
جزاكم الله خيرا وحياكم الله وحيا السادة المستمعين.
يا حبذا لو تعرفنا نفسك ببطاقة ذاتية موجزة.
محمد الحسين من لبنان، مقرئ ومدرس للقرآن الكريم وعلومه، من وليد 1985، متزوج ورزق بثلاثة أولاد، وأعمل مدرسا للقرآن الكريم وعلومه. تخرجت من كلية الشريعة.
طيب متى بدأتم النشاط القرآني؟ وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
والله النشاط القرآني بدأ في سن مبكرة جدا، كنت أحفظ قصار الصور، ثم نمت هذه الرغبة لدي. كنت أذهب إلى المسجد، وكان في المسجد حلقة لإقراء القرآن الكريم، وفي نفس الوقت كنت أتابع حفظي للقرآن الكريم. تعرفت على أحد الشيوخ القراء المجازين وذهبت إليه وقرأت عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم.
طيب ما هي الأسباب التي دعتك إلى نهج هذا الطريق أستاذ محمد؟
والله أسباب كثيرة، الجو العائلي، وكنت أتعلق بقراء مصر أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، عبد الباسط، عبد الصمد. طبعا وأنا صغير كنت أتأثر كثيرا بتلاوات هؤلاء العباقرة الكبار.
طيب هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
والله أذكر أول صورة حفظتها، طبعا غير الصور القصيرة، صورة مريم، وكنت قلد فيها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
يا حبذا لو تقرأ على مسامعنا آيات من الذكر الحكيم من هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم.
أحسنت، بارك الله. طيب لنقف قليلا أستاذ محمد ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه المجلد 98 الصفحة 87، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ما أجمل توصية الإمام علي عليه السلام، وما أروعنا إذا أدركناها بالعمل والسير قدما على منهج القرآن الكريم. أيها الكرام، ما زلتم مع برنامج شباب رساليون، وهذه الدعوة موصولة لمتابعة ما تبقى من البرنامج الحواري.
أستاذ محمد، المجتمع ينظرون إلى قارئ القرآن نظرة خاصة ويحترمونه، برأيك لماذا؟
طبعا لأن للقرآن دورا في حياة، حامل القرآن دورا ليس دورا عاديا، وناحية أخرى لأنهم يقدرون القرآن، يعرفون القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، وبالتالي من يتمثل فيه القرآن يجب أن يكون على قدر ما يحمل. القرآن ليس فقط يعطي نظرة للإنسان على مستوى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، القرآن منظومة حياة متكاملة.
أستاذ محمد، أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته على تعلم وتدبر القرآن الكريم، ما فائدة هذا التأكيد من قبل الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام
عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الصلاة والسلام؟ طبعا القرآن كله مؤثر، وعلى الإنسان أن يستمع للقرآن ويقرأ القرآن بعقل متفتح وقلب منفتح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى القارئ القرآن ومستمع القرآن أن يقبل على القرآن بقلب منفتح، لأن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك شرطان اثنان، الشرط الأول العقل المتفتح،
نعم،
والقلب المنفتح على القرآن، يقرأ القرآن بعقل ووعي وإدراك ويفهم المعاني القرآنية، وأيضا لابد أن يتفاعل مع ما يقرأ، كذلك السلوك.
أستاذ محمد، هذا التدبر يأتي نتيجة فهمنا وتفسيرنا للآيات القرآنية، فما هو أهمية ودور التفسير في نشاطك القرآني أو في الحياة الاجتماعية المهنية؟
طبعا القرآن ليس فقط ألفاظ بوكى سبكا جيدا معجزا محكما، إنما هذه الألفاظ وهذه الآيات القرآنية تتضمن معاني.
نعم.
ما النفع أن أقرأ القرآن وأجوده وأنا غافل عن المعاني؟ لذلك هنا دور التفسير. تفسير في اللغة العربية يعني الكشف عن معاني القرآن والغوص إلى أعماق دلالات القرآنية والوقوف على الحكم والمرامي، ولذلك التفسير هو أمر مهم جدا، لابد من التكامل في التعامل مع القرآن الكريم.
جميل.
لابد من القراءة حتى تقود هذه القراءة إلى الفهم والتدبر، ولابد من القراءة والفهم والتدبر من أجل أن ينعكس ذلك في العمل والسلوك، لابد من التكامل في التعامل مع القرآن الكريم.
جميل. طيب إذا طلبنا منك أخ محمد أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هو تعريفك؟
والله إذا رجعنا إلى تعريفات القرآن من ناحية الإصطلاح، هناك تعريفات كثيرة، لكن هناك تعريف بسيط جدا يغنينا عن كل هذه التعريفات. يكفي أن نقول أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعمة أعظم وأي تكريم أكبر من أن يتجلى الله عز وجل بكلامه على هذا الإنسان فيخاطبه ويكلمه ويناديه. ولذلك أول الآيات التي نزلت على قلب الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رب خلق وإنسان من علق، وشاء الذي خلق أن يكرم هذا الإنسان الذي أصله من علق فيخاطبه بهذا القرآن، والذي يريد من هذا الإنسان أن يكون إنسانا سعيدا مطمئنا في الدنيا أيضا في الآخرة
إن شاء الله. أحسنتم. فاصل ونواصل.
وحدي في ظلمة ليل في وحشة دربي، همي يثقلني ظني يؤمنني.
قبل الفاصل توقفنا مع شبيبة قرآنية من لبنان، ألا وهو القارئ محمد الحسيني، وهذه عودة لما تبقى من الحوار معه.
أستاذ محمد، تقام في كل أيام السنة وفي شهر رمضان المبارك الأمسيات القرآنية الدولية على مر السنين، هناك أيضا في مناسبات كثيرة. طيب، برأيك هل القرآن احتل مكانه الذي يجب أن يحتل، أم لا يزال ينقصنا الكثير لإعادة القرآن إلى مكانته ودوره في المجتمع؟
طبعا ينقصنا الكثير، وذكرت لك أختي الكريمة أن المشكلة اليوم في التعامل مع القرآن هو التعامل فقط التعامل التلاوة والتجويد، وهذا خطأ جسيم جدا. بغي أن نعود إلى القرآن ونخاطب الناس به كما خاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في مكة حين نزل القرآن، فلم يخاطبهم في البداية بالقرآن يوصل كتابا يقرأ ويجود فقط، وإنما فيه إصلاح لكل حركة الحياة، في إصلاح لعلاقة الإنسان بربه. ولذلك في مكة المكرمة نزلت الآيات التي تصلح هذه العلاقة، تنقل الناس من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، النظرة إلى الحياة. كانوا يرون أن هذه الحياة هي نهاية المطاف، القرآن أخبرهم أن هناك يوم آخر، وأن صفحة هذه الحياة الدنيا إذا طويت فتحت صفحة أخرى هي صفحة الآخرة. طبعا لأن الإيمان باليوم الآخر تأثير مباشر على سلوك هذا الإنسان. ما الذي يحمل الإنسان على أن يحمل هذه القيم ويتمثل هذه القيم ويعيش هذه القيم؟ لأنه يعلم أن هناك جزاء مدخرا له في الآخرة. وفي نفس الوقت كان القرآن يصلح الحياة الاجتماعية ومفاسد الحياة الاجتماعية في المجتمع المكي، من الصور الأوائل التي نزلت في مكة ويل للمطففين، والتي تتحدث عن تطفيف الميزان واللعب باقتصاد الناس. ولذلك ما نعود إلى القرآن. نعم، وهذا الذي ينقصنا، لابد أن نعود ونخاطب الناس بالقرآن كما نزل. هذا هو الحل بشكل مختصر لكل المشكلة.
جميل. طيب أستاذ محمد الحسين، يعني نشاطك فقط في مجال قراءة القرآن أم لديك نشاطات أخرى؟
والله على الصعيد العلمي هناك نشاطات أخرى. القرآن يفتح للإنسان كل الأفاق العلمية ويفتح للإنسان كل النشاطات في الموضوع المجتمعي. طبعا لي مطالعات مثلا في الفلسفة، لي مطالعات في علوم الشريعة، في الفلسفات الغربية المعاصرة، لأن هناك فلسفات معاصرة تطرح كبديل عن مفاهيم القرآن، فلابد أن ندرس هذه الفلسفات ونفهمها ونقدم النظرة القرآنية
الصحيحة
التي هي أرقى وأعلى.
طيب أستاذ، هل من الممكن أن أسألكم من آيات الذكر البينات فتكملوا حفظا؟
إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم.
هذه في سورة الإسراء، الصفحة اليمين في أول الصفحة، كان بداية السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم،
وما أرسلناك عليهم وكيلا.
صدق الله العظيم.
أحسنتم كثيرا الحاسب من لبنان الأستاذ محمد الحسين، شكرا جزيلا، وفقك الباري وسدد خطاب.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم حوارا شبابيا قرآنيا ضمن برنامج شباب رساليون، فيما نشكر الضيف الكريم القارئ محمد الحسيني من لبنان، والشكر موصول لكم على كرم متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم، وإلى اللقاء.
محبتهم فخر سعادة للبشر، محبتهم حياتهم فخار سعادة للبشر إخوان حبهم مثل ما يلعبين إخوان حبهم مثل ما يلعبين
أبشرك يا المحب
يظل على العهد نحبهم للأبد لهم كل يوم قلبنا ينجذب لهم كل يوم قلبنا ينجذب
أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب أبشرك يا المحب ثوابك ينكتب وباري هاليوم غفر لك الدنيا وباري هاليوم غفر لك الدنيا
كل فضل كل خير ربنا انطعنا حب الميامين ظل يرعانا كل فضل كل خير ربنا انطعنا حب الميامين ظل يرعانا حبهم الفيّا عاشوا يانا.
السابعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. الأمين العام لحزب الله يعتبر الميدان الفيصل في الحرب ويتوعد الاحتلال بالمزيد من الضربات الموجعة. توقف حركة الملاحة بمطار بن غوريون في تل أبيب إثر تعرضه لهجوم بصاروخ. وفصائل المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الأمين العام لحزب الله أن الميدان هو من يقف أو من يوقف العدوان عبر الحدود، وأن الكيان الإسرائيلي سيصرخ من شدة صواريخ ومسيرات المقاومة في الأيام القادمة. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن نتنياهو يهدف من عدوانه إلى إنهاء وجود حزب الله واحتلال لبنان والعمل على تغيير خارطة الشرق الأوسط، مضيفا أنه يرفض تحديد موعد لنهاية الحرب وهو أمام مشروع يتخطى قطاع غزة وفلسطين ولبنان. وشدد قاسم على أن أي تفاوض مع الاحتلال يبنى على أمرين، هما وقف العدوان على لبنان وحماية سيادة البلاد، مشيدا بالدعم الإيراني للمقاومة في تصديها لهجمات الاحتلال. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
أما الجمهورية الإسلامية الإيرانية فهي تدعمنا لمشروعنا ولا تريد شيئا منا. ليش نحن شو عم نحرر؟ لما منحرر بالجنوب عم نحرر أرض إيرانية ولا أرض لبنانية؟ لما منقاتل إسرائيل مع شباب لبنانيين وين عم نقاتلهم؟ على حدودنا. فإذا إيران ما هي اللي عم تقاتل فينا مثل ما بيقول البعض، ولا بحاجة لقتالنا. نعم قناعتها مثل قناعتنا، إيمانها مثل إيماننا، تدعمنا ولا تريد منا شيئا. وهلا أنا بقلكم، نحن نرحب بأي دولة عربية أو إسلامية أو من هذا العالم إذا كان حابين يدعمونا في مقاومة إسرائيل. يعني قدموا لنا الدول العربية سلاح لنقاوم وقلنا لهم لا. قدمت